بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير في سورة مريم، ونبدأ من حيث انتهينا بالأمس، لكن نستهل درسنا بتلاوة الآيات الكريمات بدءا من الآية ذات الرقم 66 إلى نهاية الآية ذات الرقم 74. بسم الله. الشيخ عبد العزيز من الآية ذات الرقم 66، ويقول الإنسان إلى نهاية الآية ذات الرقم 74 إلى قوله أثاثا ورئيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
حسبك عبد الرحمن. ويقول الإنسان إلى نهاية الآية 72.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن. عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم يعني منكر البعث والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم هذا الخطاب للجميع إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ذا ثلاثة أحوال: الورود وقد يكون بمعنى الدخول ثم الدخول مع الصبي ثم الخلود. الورود من غير صلي للجميع. الورود بمعنى الدخول مع الصلي لمن استحق النار الخلود لمن استحق الخلود فيها من المشركين والكفار ثم ينجي الله عز وجل من تطهر بالنار وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والخلاصة ذكرها الحافظ ابن كثير في نهاية تفسير الآيتين 71 و73 قال: إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي من الكفار والعصاة ذوي المعاصي غير الكفار والعصاة لا يسقطون فيها ولكن يريدونها. قال: أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى يخرجون من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان ثم إذا انتهت الشفاعة شفع النبيون شفعت الملائكة شفع النبيون شفع المؤمنون لم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط لكنه لم يعمل شرا ينقضها وصحيح لم يعمل خيرا قط سوى لا إله إلا الله قالها بقلبه ولسانه وجوارحه، وما عمل شرا ينقضها، مع أنه لم يعمل خيرا قط من الخير الذي تقتضيه لا إله إلا الله، لكنه لم يعمل شرا ينقضها. إن كان قد عمل شرا ينقضها كالشرك وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب القرآن، التكذيب بالقرآن ولو بحرف منه، فإن هذا ينقض لا إله إلا الله كما ينقض الحدث الطهارة. إذا تطهر المسلم من الحدث الأصغر بالوضوء المعروف فوضوءه باق معه ما لم ينقضه بناقض من نواقض الوضوء، وإذا تطهر من الحدث الأكبر بالغسل فإن طهوره معه حتى ينقضه بحدث أكبر، إما جماع أو احتلام أو إنزال بشهوة أو حيض أو نحو ذلك، أو حيض ونفاس ونحو ذلك. فإذا انتقض بناقض لم يبق معه من طهره شيء. كذلك قول لا إله إلا الله هي طهارة المسلم عمره كله، تبقى معه هذه الطهارة ما لم ينقضها بالشرك أو بالتكذيب بالملائكة، بالتكذيب بكتب الله عز وجل ولو بحرف، بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، بالتكذيب بأركان الإيمان، بالبعث، بالقدر. إذا أشرك بالله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب بأركان الإيمان انتقضت لا إله إلا الله، ولم يبق معه من طهرها ما يصح أن يقال إنه قال لا إله إلا الله. نعم. ثم يخرج الله من النار، ما قال بشفاعة لكن برحمته الواسعة انتهت الشفاعة. ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، وكما قلت قالها بشرط أنه لم ينقضها، إذا نقضها لم يقلها، ما كأنه قالها. كما أن من نقض وضوءه لم يبق معه لحدث، لم يبق معه طهارة، أو نقض يعني غسله من الحدث الأكبر لم يبق معه طهارة. فكذلك لا إله إلا الله هي طهارة القلب، ما استدام قولها، ما دام أنه استدام قولها ولم ينقضها، بقي أصلها في قلبه وقالها بمعنى قالها بلسانه، قالها بقلبه، قالها أيضا بجوارحه بما تقتضيه، هذا هو قول لا إله إلا الله. أما مجرد التلفظ باللسان من غير أن تكون بالقلب فهذا لا ينفعه، أو مجرد المعرفة بالقلب من غير التصديق هذا لا ينفعه، مجرد معرفة أنه لا إله إلا الله لكن لم يصدق، لأن المعرفة هي التصور والتصديق أمر زائد يبنى على التصور ويبنى على العلم وهو من عمل القلب التصديق. إذا لم يقلها بشروطها العلم، اليقين، الصدق، الإخلاص، القبول، الانقياد، المحبة، شروط قولها سبعة، إذا لم تتوفر هذه السبعة فما قالها؟ يقولها بعلم وبيقين وبإخلاص وبصدق وبقبول وبانقياد وبمحبة، سبعة شروط. يقول لا إله إلا الله بعلم، العلم منافي للجهل، الجاهل ما يقولها. يقولها بيقين، المنافي للشك الشاك والمتردد ما قالها. يقولها بصدق، الذي قالها وهو يكذب ما قالها كشأن المنافقين. يقولها بإخلاص، الذي لم يقلها بإخلاص يرائي الناس بقولها، يحقن دمه بقولها ما قالها، غير مؤمن بها، غير صادق بقولها، فهذا ما قالها. الذي يقولها ولا ينقاد لمدلولها ومقتضاها إذا دعي إليها ما قالها. الذي يقولها ولا يقبل حكم الله وحكم رسوله هذا ما قالها بحسب إبائه، لأن إبليس عرف ولكنه أبى. الذي يقولها من غير محبة لها ولا محبة لأهلها، بل يحب من ناقضها، يحب نقيضها وهو الشرك، ويحب من ناقضها، فهذا ما قالها. وقد علمنا أن فعل القلب هو التصديق، والتصديق يطلق عليه قول، وكذلك نطق اللسان يطلق عليه قول، وعمل الجوارح يطلق عليه قول، كما هو في اللغة قال برجله كذا ثم حركها. وإن لم يعمل خيرا قط، نعم، لكنه لم يعمل شرا، يعني قالها ولم يعمل شرا ينقضها. فكما نتصور نقض الوضوء بالحدث، نقض الطهارة بالحدث، سواء طهارة كبرى أو طهارة صغرى، فنقضها بالحدث، كذلك نقض التوحيد بالحدث الأكبر وهو الشرك. فالتوحيد هو الأصل وهو الفطرة، والشرك حدث طارئ من لدن آدم إلى نوح، عشرة قرون كلهم على الطهارة التوحيد، فحدث الشرك ناقضا له في قوم نوح. قال ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه خلاصة تفسير الآيتين الكريمتين اللتين هي موضوع درس اليوم، قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فسر الورود بالدخول، لكن دخولا ليس معه صلي، إنما تكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت على إبراهيم. أورد الآثار المنقولة عن السلف الصالح في تفسير هاتين الآيتين الحافظ ابن كثير قال رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا غالب ابن سليمان عن كثير ابن زياد البرساني عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له إن اختلفنا في الورود، فقال يريدونها جميعا، وقال سليمان بن مرة يدخلونها جميعا وهو بأصبعيه إلى أذنيه، وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. قال غريب ولم يخرجوه، يعني إلا انفرد به الإمام، كأنه فرد به الإمام أحمد، وقوله غريب لعله غريب سندا، وقل غريب ما روى راو فقط. نعم، لا آخر البيت ما يسلم، لأنه يعني لو كان الساقط الصحابي ما يضر. وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن بكار ابن أبي مروان عن خالد بن معدان قال قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال قد مررتم عليها وهي خامدة. يمكن يعني يعتبر المرور على الصراط هو دخول، لكن يعني المؤمنين لا يمسهم يعني بقدر أعمالهم، بقدر أعمالهم ينجون من النار. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته فقالت ما يبكيك؟ فقالت رأيت، فقال ما يبكيك؟ فقالت رأيتك تبكي فبكيت. رحمه الله رضي الله عنه، شوفوا يعني تجاوبت مع شعوره. فقالت رأيتك تبكي فبكيت، قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا. وفي رواية وكان مريضا. رضي الله عن عبد الله بن رواحة. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق كان أبو ميسرة إذا هوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي. فقيل ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون عنها. رحمه الله، لقد يعني أخبر بأن المتقين ينجون. وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري قال قال رجل لأخيه هل أتاك بأنك وارد النار؟ قال نعم. قال هل أتاك أنك صادر عنها؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ قال فما رؤي ضاحكا حتى لحق بالله. هكذا ينبغي الخوف، يعني في حال الصحة يغلب الخوف، نعم، مع الرجاء، وفي حال المرض يغلب الرجاء على الخوف. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع بن الأزرق، نافع بن الأزرق من الخوارج الذين يقولون بخلود أهل المعاصي في النار وخروجهم من الإيمان، يعني تكفير أهل المعاصي، حتى أن بعضهم يبالغ في هذا المنهج أو في هذا المذهب فيحكم على أن من سرق بيضة أنه يكفر ويخلد في النار، نسأل الله العفو والعافية. هذا نافع بن الأزرق يخاصم ابن عباس، فقال ابن عباس الورود الدخول، فقال نافع لا. فقرأ ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وردوا أم لا؟ يعني ما أنا واردون، هنا دخلوا. ففسر الورود، فسر الورود بالدخول، هذا يعني مراد بن عباس رضي الله عنهما. وقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، يعني فرعون. فما يعني المراد بأوردهم النار؟ أدخلهم النار. أورد هو أم لا؟ أما أنا وأنت تواضع ابن عباس رضي الله عنه وعدم تزكيته لنفسه، يقول مع يقول لنافع ابن العز أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا، وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك، يعني نافع ابن الأزرق بتكريبه أي نعم بهذا الحق، وهو أن الورود بمعنى الدخول. فضحك نافع، وهذا نوع من انقطاع الحجة، وكم لابن عباس رضي الله عنهما من مناظرات مع الخوارج حتى قطع حجتهم. وروى ابن جريج عن عطاء قال قال أبو راشد الحروري وهو نافع بن الأزرق لا يسمعون حسيسها، فقال ابن عباس ويلك أمجنون أنت، أين قوله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وإن منكم إلا واردها، والله إن كان دعاء من مضى اللهم أخرجني من النار سالما وأدخلني الجنة غانما، ولهذا ورد في الدعاء في صلاة الجنازة اللهم أدخله الجنة برحمتك وأعذه من النار بعفوك. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أسباط عن عبد الملك عن عبيد الله عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع ابن الأزرق الحروري الخارجي، فقال له يا ابن عباس أرأيت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، قال أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها، فانظر هل نصدر عنها أم لا. وقال أبو داود الطيالسي قال شعبة أخبرني عبد الله بن السائب عمن سمع ابن عباس يقرأها وإن منهم إلا واردها، يعني الكفار. وهذه وإن اختلفت في الألفاظ لكنها لا تختلف في المعنى أو لا تتناقض في المعنى. وهكذا روى عمر بن الوليد الشني أنه سمع عكرمة يقرأها كذلك وإن منهم إلا واردها قال وهم الظلمة كذلك كنا نقرأها. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني البر والفاجر. ألم تسمع إلى قول الله لفرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، يعني أن الورد هنا هو الدخول. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، والدخول الجميع يدخلونها لكن المؤمنين تكون عليهم بردا كما مر. فسمى الورود على النار دخولا وليس بصادر. وقال الإمام يعني استوجب النار. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد الله وابن مسعود وإن منكم إلا واردها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم أو لا يصدرون إذا كانوا كفارا. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله عن إسرائيل عن السدي به، ورواه من طريق شعبة عن السدي عن مرة عن ابن مسعود موقوفا. هكذا وقع هذا الحديث ها هنا مرفوعا. وقد رواه أسباط عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: يرد الناس جميعا الصراط، وورودهم قيامهم حول النار، ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم. معروف أن الصراط على متن جهنم، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الطير، ومنهم من يمر كأجود الخيل، ومنهم من يمر كأجود الإبل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضعي إبهامي قدميه يمر يتكفأ به الصراط، والصراط دحض مزلة عليه حسك كحسك القتاد حافتاه ملائكة. القتاد قالوا شجر صلب له شوكة كالإبر كما في القاموس. قال: عليه حسك كحسك القتاد حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس. وذكر تمام الحديث رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا خلاد ابن أسلم، حدثنا النضر، حدثنا إسرائيل، أخبرنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. قال الحافظ ابن كثير: ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي السليل عن غنيم بن قيس قال: ذكروا ورود النار فقال كعب: تمسك النار للناس كأنها متن إهالة حتى يستوي عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم، ثم يناديها مناد أن أمسكي أصحابك ودعي أصحابي. قال: فتخسف بكل ولي لها ولهي أعلم بهم من الرجل بولده، ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم. قال كعب: ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة، مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتين يدفع به الدفع، فيصرع به في النار 700,000. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد، إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية. قالت: فقلت: أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ قالت: فسمعته يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال أحمد أيضا: حدثنا ابن إدريس، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر امرأة زيد ابن حارثة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقال: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة: أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ننجي الذين اتقوا. يعني فيه إقرار الورود، ولكن فيه إثبات النجاة للمتقين. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. وقال عبد الرزاق قال معمر: أخبرني الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلت القسم، يعني الورود. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعي حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود رجلا من أصحابه وعكا، يعني به حمى، وأنا معه، ثم قال: إن الله تعالى يقول: هي ناري، يعني الحمى، هي ناري أسلطها على عبد المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة. قال الحافظ غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه. وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان عن عثمان ابن الأسود عن مجاهد قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار، ثم قرأ: وإن منكم إلا واردها. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر: إذن نستكثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 1000 آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله. ومن حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا بأجرة سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. وإن الذكر في سبيل الله يضاعف فوق النفقة 700 ضعف، وفي رواية 700,000 ضعف. وروى أبو داود عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن يحيى ابن أيوب وسعيد ابن أبي أيوب كلاهما عن زبان عن سهل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها وورود المشركين أن يدخلوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزالون والزالات يومئذ كثير. وقد أحاط بالجسر يومئذ سماطان من الملائكة دعاؤهم: يا الله سلم سلم. وقال السدي عن مرة عن ابن مسعود في قوله: كان على ربك حتما مقضيا، قال: قسما واجبا. وقال مجاهد: حتما، قال: قضاء. وكذا قال ابن جريج. وقوله: ثم ننجي الذين اتقوا، أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم، نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم. فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا، ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين، فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود. وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان، فيخرجون أولا، فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم الذي يليه مثقال دينار من إيمان، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، حتى يخرجون من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. هنا من لبيان الجنس. ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعوذ بالله من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لعادة إن شاء الله تكون غدا، لا بعد غد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا كنت مسافرا ولم أصلي المغرب ووصلت إلى المدينة التي أسكن فيها وأقيمت صلاة العشاء، كيف أصلي المغرب؟ الأحوط أن تصلي المغرب وحدك، لأن الترتيب واجب وقد حضرت في الوقت، وإن فاتتك الجماعة فلعل الترتيب أوجب من إدراكك الجماعة، لأنك معذور، أنت مسافر ومعذور. فصلي المغرب أولا، فإن أدركت الجماعة فصلي معهم، وإن لم تدركهم فصلي وحدك. وكونك يعني اشتغلت بالمغرب عن صلاة الجماعة، صلاة العشاء جماعة، حصل هذا لأنك معذور للسفر. وإن كان بعض العلماء يعني يقول لعله يصلي مع الجماعة ثم يصلي بعده المغرب، والترتيب هنا يغتفر من أجل الحصول على، لكن ترتيب الصلوات مطلوب، وقد حضر وقت المغرب وقد حضر وقت العشاء ولم يصلي المغرب وهو وقت المغرب أيضا، والترتيب هنا يحصل على الترتيب، وكونه لم يحضر صلاة الجماعة هو معذور في هذه الحال. والله أعلم. ما هو الفرق بين العين والحسد والمس؟ مراد بالعين هو يعني الحسد الناشئ عن النظرة، الحسد الناشئ عن النظرة. إذا حسدت فلا تبغي، لا تبغي بقلبك ببغض المحسود لأن الله أنعم عليه، ولا تبغي أيضا بفعلك عليه، والحسد والمس، المس هو بالجن يعني يجري الشيطان من الإنسان مجرى الدم، فقد يتسلط الجن بسبب تسليط الحاسد بحسده، بحسب الحاسد يعني حسد الحاسد، قد يغتنمها فرصة الفاسق من الجن أو العاصي من الجن فيتلبس بهذا الرجل لأنه طرحه له هذا العائن. العلاج هو بالقرآن الكريم، والنزل من القرآن ما هو شفاء، فالعلاج بالقرآن. ما قرأت آية الكرسي بإخلاص عند حال شيطان إلا وبطل، بقراءة الفاتحة، بقراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أي نعم، والتعوذ بالله عز وجل وبكلماته التامة. والله سبحانه وتعالى يحكم كل شيء ولا يحكمه شيء. يا أخي حبك الله الذي أحببتنا وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول له جيران لا يحضرون صلاة الجماعة في المسجد إلا نادرا، وأخاف أن أنصحهم فينفرون أكثر، ما العمل الصحيح هي لهم؟ لا، النصيحة إذا كانت نصيحة ووثق المنصوح أنك تريد مصلحته فهي نصيحة على اسمها، أما إذا كانت النصيحة على وجه فيه نوع من الفضيحة وفيه نوع من الاعتداء فقد لا تفيد، لكن بقدر ما يعلم الله من إخلاصك بقلبك وحبك لهم الخير ووثوقهم بذلك إن شاء الله أنت تبرأ بذلك ذمتك. فداوم نصيحتهم لكن بالحكمة وبالتي هي أحسن. هل من نصيحة لأهل القنوات الفضائية الذين يضيعون أوقاتهم وأعمارهم فيما لا يفيد، وخاصة مع إقبال شهر رمضان؟ نسأل الله لنا ولهم الهداية. القنوات الفضائية إذا كانت مثل قنوات المجد يعني للقرآن الكريم وللحديث وللشيء النافع المفيد فلا بأس، شريطة ألا يضيع وقته عن الفرائض، لا يضيع وقته يعني عندها عن الفرائض، يجلس ويترك الصلاة بحجة أنه يشاهد هذه القنوات، ويهجر القنوات المسيئة إلى القنوات التي فيها خير. أحبك الله يا أخي، هذا الخط واحد. نعم، جعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول مع مغادرة الزائر المسجد النبوي هل يجوز أن يودع بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما؟ يعني هو لا تكرر الزيارة الآفاقي، يزور مرة، وقد ورد بعضهم إذا أراد السفر أنه يزور، لكن ليس للعمرة وداع وليس للزيارة يعني وداع يثبت بدليل يعني صحيح يفيد مشروعية الوداع. صلاة ركعتين في مسجد قباء هل يجوز أن يزيد المسلم عليها أربعا أو أكثر أو ستا أو أكثر؟ نعم يجوز. الثالث قال هل يجوز ما وضع السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قراءة القرآن على الأحياء يوم التعزية؟ القرآن نزل ليتدبر ويعمل به، ليس للمآتم
يعني حتى من يفعل هذا ينفر من القرآن، حينما يسمع القرآن يتبادر إلى ذهنه مصيبة أو مأثم. القرآن إنما يهدي للتي هي أقوم، والقرآن نزل شفاء، والقرآن نزل حياة وهو نور، فلا يجعل يعني في هذه المناسبات بحيث أنما يعني من سمع مثل هذا استشعر المصيبة واستشعر لأن القرآن لم ينزل لإقامة المآثم، إنما أنزل القرآن للعمل به وتدبره وإنارة الحياة الدنيا به. حديث إن أمتي أمة مرحومة ليس لها عذاب في الآخرة، أمة الإجابة، المقصود أمتي أمة الإجابة لا أمة الدعوة، إنما عذابها إيش في الدنيا بالفتن والقتل والزلازل. على كل حال النجاة للمؤمنين، من استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم فبقدر استجابته فإنه لا خوف عليه ولا حزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله يا أخي. قال ضمن مجموعة من المصريين وسوف نغادر المدينة المنورة اليوم الخميس 15 شعبان، وهو من الأيام البيض، لعمل عمرة إلى مكة الساعة 2 ظهرا، فهل يجوز الصيام لنا علما بأننا كنا صائمين 13-14 من الشهر هذا، فأيهما أولى بالسنة الصيام من الإفطار؟ انظر لحالك يا أخي، وليس من البر الصيام في السفر إذا كان هذا في شأن الفريضة، فما بالك بالنافلة. وعلى كل حال إذا صام هذه الأيام بنية صيام البيض فلا بأس، لكن لو أفرد اليوم 15 بالصيام لأنه هو 15 من شعبان فهذا تخصيص لا دليل عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.